لنتأمل قليلا في هذه المعادلة. المعادلة غير المتوازنة تماما. إنفاق أكثر من 6 ساعات متواصلة من العمل البشري المجهد وتكلفة مالية تتجاوز 300 دولار، والنتيجة
مقال تقني واحد.
بالضبط، مقال واحد فقط ب3 لغات، يعني بحث دقيق ثم صياغة معقدة وترجمة تحاول جاهد ألا تفقد المعنى الأصلي، وبعد ذلك عملية مضنية لتحسين محركات البحث.
عملية تبدو وكأنها بناء ناطحة سحاب مصغرة، ولكنها تتكرر يوميا.
100%. ولكن في المقابل، طيب، هناك سيناريو آخر ينجز نفس هذه المهمة المعقدة وبنفس الجودة، بل ربما بدقة أعلى، في 15 دقيقة فقط،
وبتكلفة مالية تقترب من الصفر.
مهلا، الصفر، هذا مذهل. حسنا، دعونا نفكك هذا. في تحليلنا المعمق اليوم سنغوص في بيانات ومنهجية منصة تدعى توكين جيم. الهدف هنا هو فهم الآلية الدقيقة التي مكنت هذه المنصة من أتمتة سير عملها بالكامل.
ونحن هنا لا نتحدث عن مجرد روبوت دردشة بسيط أو أداة توليد نصوص تقليدية، صحيح؟
لا، أبدا. نحن نتحدث عن نظام هيكلي متكامل يتكون من 239 وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يعملون معا، يعني كخلية نحل رقمية.
التحدي الأساسي الذي نقف أمامه هنا هو معضلة كلاسيكية تواجه أي كيان رقمي يدير منصات متعددة اللغات وينتج محتوى تقنيا مكثفا: الحفاظ على الجودة الاستثنائية والتناسق البصري والسرعة
دون التسبب في انهيار الفرق البشرية تحت وطأة الإرهاق.
صحيح جدا. محاولة تحقيق ذلك بالطرق التقليدية هي بمثابة السعي لتحقيق المستحيل. ما سنستكشفه اليوم يبتعد تماما عن الاستخدام السطحي المعتاد. نحن بصدد تفكيك منهجية مفتوحة المصدر ومجانية بالكامل.
منهجية حولت فوضى الأوامر البرمجية إلى نظام يعمل بدقة الساعة السويسرية. طيب، لكي ندرك حجم هذا الإنجاز يجب أن نتوقف أولا عند عنق الزجاجة الكلاسيكي الذي كان يخنق الإنتاجية.
نعم، المثال العملي المذكور في المصابر يوضح حجم المعاناة بشكل مثالي. نشر مقال حول تحديث محرك ألعاب Unreal Engine 5.5.
هذا المثال بالذات. في دورة العمل التقليدية الرحلة كانت تبدأ ب45 دقيقة من البحث وجمع المعلومات، تليها 2 ساعتان كاملتان لكتابة المقال الأصلي باللغة الفارسية،
ثم تبدأ المعاناة الحقيقية مع الترجمة.
بالضبط، نقل النص للإنجليزية يستغرق 1.5 ساعة وساعة إضافية لنسخة اللغة العربية، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد.
بالطبع لا، فالمقال المكتوب هو مجرد مادة خام. دورة العمل تتطلب بعد ذلك 30 دقيقة لتحسين محركات البحث SEO للتأكد من أن الكلمات المفتاحية متوافقة
لكل لغة على حدة.
صحيح، ثم تأتي مرحلة التصميم وتجهيز الصور لتناسب المحتوى، وهذا يستهلك حوالي 45 دقيقة، وأخيرا مرحلة المراجعة وضمان الجودة 0.5 ساعة أخرى.
المحصلة 6 ساعات و15 دقيقة من الجهد البشري لمجرد نشر مقال واحد. وعندما يكون الهدف نشر 3 إلى 5 مقالات يوميا، يعني نحن نتحدث عن 18 إلى 30 ساعة عمل كل يوم.
هذا الحمل يؤدي حتما إلى الاحتراق الوظيفي، والبيانات تظهر بوضوح أن هذا الإرهاق يترجم إلى أخطاء بشرية متزايدة.
نسبة الأخطاء وصلت إلى 8%، صحيح؟ مشاكل مثل الأخطاء النحوية أو نسيان العلامات الوصفية. الحل السهل هنا هو توظيف جيش من الكتاب، لكن التكلفة ستكون فلكية.
وهنا يأتي الحل الابتكاري: إنشاء 239 وكيلا للذكاء الاصطناعي وتقسيمهم إلى 17 نقابة أو جيلدز.
هذا التشبيه بالذات أعجبني جدا. بدلا من التعامل مع نموذج ذكاء اصطناعي واحد على أنه يعني روبوت عملاق فوضوي نطلب منه كل شيء، تم تقسيم المهام وكأننا نشكل فريقا في لعبة تقمص أدوار أو RPG.
بالضبط، في هذه الألعاب لا يمكن لشخصية واحدة أن تفعل كل شيء.
نعم، هناك المعالج والمحارب والساحر. هنا لدينا نقابة المحتوى ونقابة الهندسة ونقابة التصميم، كل في تخصصه.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذا التنظيم الهيكلي يحل مشكلة كبيرة جدا، وهي فوضى الأوامر البرمجية أو البرومبتس، ومشكلة التدهور المعرفي داخل النماذج.
كيف ذلك؟ يعني ماذا تقصدين بالتدهور المعرفي هنا؟
عندما توجه مئات الأوامر المتناقضة لنموذج واحد، يبدأ هذا النموذج بالهلوسة أو نسيان التعليمات لأن نافذة السياق الخاصة به تقتض. ولكن عندما نخصص وكيلاً فرعياً ليكون مدققاً أمنياً فقط وآخر مراجعاً للأكواد فقط،
نحن نضيق نطاق تركيزه
100%. هذا التضييق يجعله خارق الذكاء في مهمته المحددة.
هذا منطقي جداً، وبناء على هذا الهيكل الصارم يبرز لنا أبرز الموظفين أو الوكلاء الذين أحدثوا الفارق الأكبر، ما يطلق عليهم النخبة أو الوكلاء الثلاثة الذهبيون.
نعم، وأولهم وكيل استراتيجية الـ SEO.
المثير في هذا الوكيل أنه لا يقوم بحشو الكلمات المفتاحية بشكل تقليدي، بل يدخل في عمق فهم نية البحث ويقترح بناء عليها بنية العناوين.
الآلية هنا تعتمد على تحليل الأسئلة التي يطرحها المبرمجون فعلياً في المنتديات، فبدلاً من التركيز على تكرار كلمة Unreal Engine 5.5، يدمج إجابات أسئلة حقيقية في المقال.
والنتيجة؟
مقال الدليل قفز من الترتيب 38 إلى المركز 5 في جوجل، وزادت الزيارات العضوية بنسبة 320%. هذه هندسة عكسية حقيقية لخوارزميات الترتيب.
صحيح. ننتقل إلى الوكيل الذهبي الثاني، وهو وكيل الترجمة متعدد اللغات. الترجمة التقنية معقدة لأنها تنقل ثقافة وليس فقط كلمات،
خاصة في الترجمة العربية لدول الخليج مقارنة بالفارسية.
بالضبط. هذا الوكيل يعالج معضلة توحيد المصطلحات. مثلا مصطلح كلاود كومبيوتينج، هل نترجمه للفارسية إلى رايانش أبري أم نكتبه كما هو لضمان فهم المطورين؟ لكن هنا، طيب، لدي تساؤل نقدي.
تفضل.
هل يمكن لوكيل واحد أن يفهم حقاً الفروق الثقافية الدقيقة في منطقة الخليج، أم أن الأمر يتطلب معجماً بشرياً محكماً يغذيه في الكواليس؟ يعني هل هو إدراك أم مجرد تطبيق قواعد؟
هذا سؤال في محله تماماً. من المهم ألا نطفي صفات بشرية على الخوارزميات. الذكاء الاصطناعي لا يمتلك إدراكاً ثقافياً. السر يكمن في المعجم الداخلي المرجعي،
الجلوسري.
نعم، الفريق البشري غلف هذا الوكيل بقواعد صارمة لتفضيلات المصطلحات جغرافياً. ما يجعله يتفوق على الوكيل العام هو وصوله لهذه القاعدة المعرفية الضخمة دون إرهاق.
يطبق القواعد على آلاف الكلمات في ثوان.
بالضبط، دون أن يسهو أو يتعب. هذا الجهد يتطلب من المراجع البشري ساعات من التدقيق.
رائع، وهذا يقودنا للوكيل الثالث، وكيل تصحيح الأخطاء أو ديباج إكسبرت، نجم نقابة الهندسة. هذا الوكيل قلص وقت حل المشكلات البرمجية واكتشاف الأنماط المخفية في سجلات من 45 دقيقة إلى 8 دقائق فقط.
هذا التحسن الدرامي يطرح سؤالاً عن المحرك الداخلي الذي يواجه هؤلاء الوكلاء. كيف يعملون فعلياً؟
نعم، كيف لا يعتمدون على التخمين؟
المحرك الأساسي هنا هو خوارزمية تعرف باسم React، وهي اختصار لـ Reasoning and Acting، أو التفكير والتصرف.
التفكير والتصرف؟ كيف تختلف عن النماذج التقليدية؟
النماذج التقليدية تعمل كصندوق مغلق، تسأل فتجيب من ذاكرتها وقد تهلوس. أما React فتعمل في حلقة، التفكير أولاً ماذا أحتاج، ثم التصرف استخدام أداة خارجية، ثم الملاحظة قراءة النتيجة،
ثم تكرار الحلقة حتى الوصول للإجابة.
صحيح.
هذا يذكرني بالمثال العملي عن سعر عملة الإثيريوم. إذا طلبنا حساب قيمة 5.5 من الإثيريوم، هو لا يخمن بناء على بيانات قديمة، وهنا يعني يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا.
ماذا يفعل إذن؟
الوكيل يبدأ بالتفكير، يدرك أنه يحتاج السعر المحدث، يتصرف ويبحث في الويب، يقرأ السعر، ثم يفكر مجدداً ويقرر أنه يحتاج آلة حاسبة لضرب الرقم في 5.5، يستخدم آلة حاسبة بايثون، ثم يقدم النتيجة.
هذا يكسر قيود الذاكرة المغلقة للنماذج تماماً.
هذا ذكاء الاصطناعي ليس كالمايكروويف الذي تضبط وقته وتتركه، بل يشبه الطاهي. الطاهي يتذوق الطعام أثناء الطبخ، يضيف الملح، ثم يتذوق مجدداً قبل أن يقدم الطبق النهائي.
تشبيه ممتاز. الأهمية الكبرى هنا هي منح الذكاء الاصطناعي أدوات حقيقية كالبحث وقراءة الملفات. والأكثر إثارة، كل هذا تم بأدوات مجانية مثل واجهة برمجة تطبيقات جوجل جيميناي.
نعم، التي تسمح ب15 طلباً في الدقيقة مجاناً ومكتبات بايثون بسيطة مثل Beautiful Sub4. كل هذا عظيم للبرمجة والمحتوى، لكن ماذا عن الجماليات؟
تقصد التصميم وواجهة المستخدم؟
بالضبط. كيف تم التعامل مع هذا الجانب الذي يتطلب لمسة فنية؟ كانت هناك مشكلة في تناقض واجهة المستخدم. مطور يضع المسافة 16 بكسل وآخر يضعها 20 بكسل.
الحل كان رقمنة الجماليات عبر أداة تسمى Design System Generator أو مولد أنظمة التصميم.
وكيف يعمل هذا المولد؟
يقوم بتوليد لوحات ألوان تعتمد على رياضيات HSL وتتوافق مع معايير الوصول العالمية المعروفة بـ WCAG 2.1AA.
لضمان تباين الألوان الصحيح.
نعم، ويقوم أيضاً بمزاوجة الخطوط المتناسقة مثل دمج خط إنتر مع خط سورس سيريف برو استناداً لمقاييس مسافات رياضية، ويخرج كل هذا كمتغيرات CSS جاهزة للاستخدام.
طيب، هنا أود أن أطرح تحدياً خفيفاً. هل التصميم مجرد رياضيات؟ يعني، هل يمكن لخوارزمية حقاً أن تحل محل عين المصمم البشري الذي يدرك الجمال بالفطرة؟
هذا تخوف مشروع جداً في مجتمع المصممين، لكن الإجابة هي لا تحل محله. هذه الأدوات لا تلغي الإبداع، بل تتولى المهام الهيكلية والمملة.
تحسب المسافات وتطابق الألوان.
بالضبط. هذا يحرر المصممين للتركيز على تجربة المستخدم الشاملة UX بدلاً من الجدال لساعات مع المطورين حول تباين الألوان في الأزرار.
إذن بعد كل هذا التنظير، ماذا يعني كل هذا؟ حان الوقت لنرى الأرقام الواقعية، النتائج الميدانية بعد 6 أشهر من التطبيق.
الأرقام تتحدث عن نفسها حقاً. زيادة الإنتاج من 3 مقالات إلى 12 مقالاً يومياً.
زيادة ب300%.
نعم، وانخفاض تكلفة المحتوى من $15,000 شهرياً إلى، حسناً، 0 تقريباً كعمليات إضافية.
وماذا عن جودة المحتوى؟
تحسنت مدة البقاء في الموقع بنسبة 68%، وانخفضت الأخطاء إلى 0.5% فقط. العائد الإجمالي على الاستثمار قدر بقيمة مضافة تبلغ $275,000 سنوياً.
واو، أرقام ضخمة. لكن بالتأكيد كانت هناك تحديات. التجربة لم تكن مثالية من اليوم الأول.
صحيح، من الدروس المستفادة أن جودة الأوامر كانت حاسمة. الاندفاع في البداية كان مشكلة.
نعم، كان يجب البدء بشكل أصغر ب5 وكناء فقط، واختبارهم قبل إطلاق 239.
وأهمية التوثيق والنظام الهيكلي لضبط هذه الأوركسترا الرقمية.
هذا يطرح سؤالاً جوهرياً حول التدخل البشري الضروري. رغم هذه الأتمة الفائقة، نموذج الإشراف البشري أو Human in the Loop ما يزال مطلوباً.
نعم، مطلوب لنسبة 5% من العمل.
لأن وكيل ضمانة الجودة، مهما كان ذكياً، لا يستطيع مثلاً التأكد من توافق نبرة المقال مع هوية العلامة التجارية، أم ما نسميه البراند فويس. التعاطف والسخرية، هذا يحتاج لمسة بشرية.
100%. الأثر المهني هنا إيجابي. بدلاً من استبدال الفريق البشري، تم تحريرهم من النسخ واللصق للتركيز على المقابلات والبحوث العميقة. ولكن هذا يطرح سؤالاً مهماً حول تحدي آخر.
الهلوسة الرقمية؟
بالضبط. كيف نتجنب أن يختلق النظام معلومات تقنية غير صحيحة وسط هذا الإنتاج الضخم؟
قرأت في المصادر أنهم ألزموا الوكلاء برمجياً بذكر المصادر واستخدام أدوات البحث المباشر في الويب مع المرايعة البشرية النهائية كصمام أمان.
صحيح. إذا لم يجد الوكيل مصدراً، يتوقف ويرفع الأمر للمراجر البشري.
هذا يعطينا ثقة بالنظام. حسناً، كتلخيصاً لكل ما ذكرناه، من خلال 239 وكيلاً منظمين في نقابات، وبفضل خوارزمية رياكت، تم اختصار 6 ساعات مرهقة إلى 15 دقيقة، وبأدوات مجانية بالكامل.
إنجاز لا يصدق، ويعيد تعريف طريقة إدارة المحتوى الرقمي والبرمجة.
ولكن قبل أن نختتم، أود أن أطرح فكرة للتأمل خارج النص المألوف، فكرة استفزازية قليلة.
تفضل.
إذا أصبحت كل شركة ومؤسسة قادرة على إنتاج محتوى معقد بثلاث لغات وبتحسين محركات بحث ميثاني وفي 15 دقيقة فقط، فكيف ستميز محركات البحث مستقبلاً بين الجودة الأصيلة والمحتوى الآلي؟
هذا سؤال مرعب ومهم في نفس الوقت.
صحيح، يعني هل سنصل قريباً إلى نقطة نحتاج فيها إلى إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي للمستهلكين تكون مهمتهم الوحيدة هي قراءة وتصفية وفلترة المحتوى اللانهائي الذي تنتجه وكلاء الذكاء الاصطناعي للشركات؟ لنتأمل قليلاً في مستقبل الإنترنت في ظل السباق التسلح الرقمي هذا، وكيف سيتغير مفهوم القراءة والمعرفة لدينا؟